الإسلام يقول لنا يبين لنا فيه محب الدين الخطيب أن الأمة ابتليت بالشيعة، بهؤلاء الروافض الشيعة، وهم أكذب الناس يستبيحون الكذب والسباب، وهم أرزل الأمم، فيستبيحون أن يطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستبح الصحابة ولم يستبح أهل السنة أن يطعنوا في علي بن أبي طالب، فلم يواجهوا مطاعن بمطاعن، فاستمالوا قلوب القوم بالطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وذكروا أخبارا عجيبة غريبة نسبوها إليه، فأساءوا إليه وهو الصحابي الجليل الذي كانت له في الإسلام مآثر عظيمة، وكانت له حملات جليلة، نشر الله عز وجل الإسلام على يديه فأطبق الآفاق، ودخل الإسلام في قلوب كثير من الرجال فضلا عن الأرض والبلدان. ثم يقول أن هذه الطائفة الثالثة جمعت أقوال كل هؤلاء ونسبت كل قول إلى قائله، فمنهم من لمح بالضعف أو القوة، ومنهم من اكتفى بنسبة القول إلى قائله لأن القائل معروف عند علماء عصره، فصاروا بذلك يكتفون. لكن لما ضاعت هذه حاسة التمييز عند الناس، صار الناس يتناقلون كلام لوط بن يحيى الشيعي المحترق الكذاب، هذا صاروا يتناقلونه على أنه كلام تاريخي صحيح، وأنه كلام أخبار ووقائع صحيحة. ولكن ينبغي علينا أن نكون على انتباه من ذلك الأمر. وعجب من أن هؤلاء الذين تحدثوا في هذه الحروب تحدثوا في أقوام من القرون التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني أريد أن أقرأ أسطر من تعليق محب الدين الخطيب أيضا على فقرة أخرى، يقول: والذي تثلج به صدوركم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتن وأشار وبين وأنذر بالخوارج وقال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فبين أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق. أدنى الطائفتين من هما الطائفتين؟ علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فيقول تقتل الخوارج أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني فيقول فبين أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق، ولكن طائفة علي أدنى إليه. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يقول: فلم يخرجهم عن الإيمان بالبغي. هذا كلام أبو بكر بن العربي يعلق محب الدين الخطيب، يقول: أهل السنة المحمدية يدينون لله على أن عليا ومعاوية ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا من أهل الحق، وكانوا مخلصين في ذلك، والذي اختلفوا فيه إنما اختلفوا عن اجتهاد كما يختلف المجتهدون في كل ما يختلفون فيه، وهم لإخلاصهم في اجتهادهم مثابون عليه في حالتي الإصابة والخطأ، وثواب المصيب أضعاف ثواب المخطئ. وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر معصوم عن أن يخطئ، وقد يخطئ بعضهم في أمور ويصيب في أخرى، وكذلك الآخرون. أما من مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان فلا يعد من إحدى الطائفتين اللتين على الحق، وإن قاتل معها والتحق بها، لأن الذين تلوثت أيديهم ونياتهم وقلوبهم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان كائنا من كانوا استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم، سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع. وفي حالة عدم استطاعته فإن مواصلتهم تسعير القتال بين صالح المسلمين كلما أحسوا منهم بالعزم على الإصلاح والتآخي، كما فعلوا في وقعة الجمل وبعدها. يعد إصرارا منهم على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك. فإذا قلنا إن الطائفتين كانتا من أهل الحق فإنما نريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كانوا في الطائفتين ومن صار معهم على سنته صلى الله عليه وسلم من التابعين. ونرى أن عليا المبشر بالجنة أعلى مقاما عند الله من معاوية خال المؤمنين وصاحب رسول رب العالمين، وكلاهما من أهل الخير. وإذا اندس فيهم طوائف من أهل الشر فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني قاضي إفريقية المتوفى سنة 156، وكان رجلا صالحا من الآمرين بالمعروف، وذكر أهل صفين فقال كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية، فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسنة الإسلام، فتصابروا واستحيوا من الفرار، وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم. قال الشعبي هم أهل الجنة، لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد. هناك أيضا من التعليقات ما جاء فيها كلام يدل على خلق هؤلاء. قل مثلا تعليقا على كلام لأبي بكر بن العربي، كلام أبي بكر بن العربي يقول أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا، يعني معلوم أن الحرب وقع قطعا، وأما كونه كان بهذا السبب أي بسبب طلب دم عثمان فهو معلوم قطعا، وأما الصواب فيه فمع علي، لأن طالب الدم الطالب للدم لا يصح أن يحكم، وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه. علي بن أبي طالب هو الأمير المؤمنين وهو القاضي، ومعاوية بن أبي سفيان يطلب بدم عثمان، فهو في طلبه مصيب، لكن لا يصح للطالب، لأن للطالب للدم لا يصح أن يحكم. وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه، يعني حتى لو اتهمه أنه كان ممن دخلوا في دم علي لا توجب عليه الخروج عليه، بل يطلب الحق عنده، فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر. فكم من حق يحكم الله فيه وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عذر في الدنيا. ولئن اتهم علي بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم متهمون به. إذا كان علي حيتهم يبقى كل الصحابة الذين كانوا في المدينة بما فيهم طلحة والزبير وعائشة متهم. أو قل معلوم قطعا أنه قتل، لأن 1000 رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون 40,000، يعني الصحابة كانوا في المدينة 40,000، والذين جاءوا لقتل عثمان كانوا 1000، الذين جاءوا الخروج عليه كانوا 1000، فكيف يغلب 1000 40,000؟ طبعا الإجابة على هذه هي التي سبق أن ذكرت، أن عثمان دعا كل من له في عنقه بيعة وطاعة أن يكف وأن يضع السلاح وأن يذهب. هذا الكلام كلام أبو بكر بن العربي، يعلق عليه محب الدين الخطيب، يقول: وجود قتلة عثمان في معسكر علي حقيقة لا يماري أحد فيها، بل إن الأشطر وهو من رؤوس البغاة على عثمان كان أكبر مسعر للحرب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين في معسكر علي والذين في معسكر معاوية. ولما طالب علي معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين أن يبايعوه احتكموا إليه في قتلة عثمان، وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم أو أن يسلمهم إليهم فيقيموا عليهم حد الله. وقد اعتذرنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعني يذكر العذر، بأن قتلة عثمان لما صاروا مع علي في العراق صاروا في معقل قوتهم وعن جهية قبائلهم، فكان علي يرى بينهم وبين نفسه أن قتلهم يفتح عليه بابا لا يستطيع سده بعد ذلك. وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي، وتحدث بها مع أم المؤمنين عائشة وصاحبي الرسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير، فأذعنوا لها وعذروا عليا ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصلهم إلى الخروج من هذه الفتنة. فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين، فالمطالبون بإقامة حد الله على قتلة عثمان معذورون، لأنهم يطالبون بحق سواء كانوا من أصحاب الجمل أو من أهل الشام. وتقصير علي في إقامة حد الله كان عن ضرورة قائمة ومعلومة، ولكن إذا كانت حرب البصرة ناشئة عن إنشاب قتلة عثمان للحرب بين الفريقين الأولين، فقد كان من مصلحة الإسلام ألا تنشب حرب صفين بين الفريقين الآخرين. وكان صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي كارها خروج أبيه من المدينة إلى العراق لما يخشاه من نشوب الحرب مع أهل الشام، وهم جبهة الإسلام العسكرية في الجهاد والفتوح. ولو أن عليا لم يتحرك من الكوفة استعدادا لهذا القتال لما حرك معاوية ساكنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة: لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، ومع ذلك فإن هذه الحرب المثالية، خلي بالكم من هذا الكلام، هذه الكلمات، هذا من كلام محب الدين الخطيب. ومع ذلك فإن هذه الحرب المثالية هي الحرب الإنسانية الأولى في التاريخ التي جرى فيها المحاربان معا على مبادئ الفضائل التي يتمنى حكماء الغرب لو يعمل بها في حروبهم ولو في القرن الحادي والعشرين. وإن كثيرا من قواعد فقه الحرب في الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحرب، ولله في كل أمر حكمة. هذا كلام محب الدين الخطيب في التعليق على هذا. المقصد يا اخواني اننا انا بقول هذا الكلام لان اللي هيقرأ في الكتب الكبيرة كالبداية والنهاية لابن كثير في مثل هذه الوقائع، او يقرأ للطبري في تاريخه او غير هؤلاء ما كتبوا في تاريخهم، فسيجد جمعا لروايات كثيرة تجرح النفس، وتذكر عن علي بن أبي طالب مسالب لا ينبغي أن تذكر، وإنما وضعها الشيعة، وضعوا الشيعة هذه المسالب في علي، ووضعوها يريدون بها طعنا على عثمان، إن كلام قالوا علي بن أبي طالب على عثمان، فانتقصوا عليا من حيث لا يشعرون. يعني ان علي بن ابي طالب قال عن عثمان كذا، وقال انه فعل كذا، وقال انه فعل كذا، وانه بهذا يستبيح دم عثمان، وهذا ما وقع من علي بن ابي طالب، فان علي بن ابي طالب ابرأ الناس من دم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا، فلقد كانوا خيار هذه الأمة. لكن عندما ننظر إلى هذه الحقائق، إلى هذه الروايات المكتوبة في كتب التاريخ، نجد أنه من الواجب علينا أن نقدم أولا معرفة هؤلاء الصحابة في منزلتهم وورعهم، وأن هذا لا يقع منهم. ثانيا أن نؤول الكلمات لا على إلفنا وعادتنا، ولكن على إلف القوم وعادتهم، كما ضربت المثال في المرة الماضية بالكلمة التي قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن تقول: والله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. وأننا نأخذ هذه الكلمة اليوم على أنه يكون بين المرأة وأحمائها، يعني وأقارب زوجها الغيرة، الغيرة تدب، لكنها إنما تقول ما يكون بين المرأة وأحمائها، أي وأقارب زوجها من الحمية لها والرغبة في التقرب إليهم وحفظ سيرتهم وحفظ عوراتهم وعدم استباحتها. فالقوم يأخذون هذه الكلمات على حال هم فيه. وهذه أمثلة كثيرة جدا لكلمات يمكن أن تقع والناس يفهمونها على غير بابها. ولقد حاول بعض أهل العلم أن يضربوا الأمثلة لذلك، فإن منها مثلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبس يوسف، ما لبس يوسف لأجبت الداعي، لو لبثت في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي. مباشرة يدخل في ذهن كثير من السامعين أن الداعي هم النساء الذين قال يوسف عنهم رب إلا تصرف عنه، مع أن هذا الكلام منقوض تماما، لأن يوسف لم يكن قد لبث في السجن يوم دعوه إلى ذلك الذي دعوه، إنما الداعي الذي ذهب إلى يوسف بعدما لبث ما لبثه في السجن إنما هو داعي الملك الذي قال ائتوني به، فرده يوسف ولم يخرج معه، إنما قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فإذا هذا هو الداعي ومذكور في موضعه، لكنه تعمل الشهوة في صدور القوم فتجعلهم ينصرفون بالفهم إلى غير الباب الصحيح، فينسبون القول قولا غريبا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه استجاب إلى النسوة يدعونه إلى الفحشاء، وما كان صلى الله عليه وسلم ليقول ذلك، وقد رفع الله من هو دونه في المنزلة، رفع نبي الله يوسف فجعله صديقا ورفعه عن هذا الوقوع في مثل ذلك الإثم، فنبينا صلى الله عليه وسلم أرفع، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول مبينا فضل يوسف: ولو دعيت لو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي الداعي الذي جاء يقول له ايتوني به حتى ايتوني به استخلص نفسي. هذه جاءت في الثانية، ائتوني به، فرده قال ارجع الى ربي، لكن ائتوني به استخلص نفسي، هذا بعد ان سمع من النسوة وبانت براءته واتضحت مكانته وعرفت منزلته، قال ائتوني به استخلصه لنفسي. هذا اخواني، مثل هذه الكلمات كثيرا ما نفهمها على غير بابها، ولذلك إخوة الإسلام فإنه ينبغي أن نرد الأفراد إلى الجمع، يعني الروايات المنفردة إلى الروايات المجتمعة، فإننا نعرف من خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضل والخير والحق والحرص على الآخرة وبيع الدنيا وبذل الدنيا لكسب الدين، فإذا جاء من يكتب ليفهمنا أنهم تقاتلوا لدنيا أو جروا وراءها أو أرادوا علية وإمارة أو أحبوها لذلك، فنرد ذلك القول ونرجعه إلى الأصل الذي وضحه الله عز وجل فيهم، وهو أنهم كانوا يضحون بأنفسهم، باعوا أنفسهم واشتروا ما عند الله، لأن الله اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إخوة الإسلام، وكذلك نستنبط من هذه أن أولئك الذين بشروا بالجنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التبشير لآحادهم أعيانا كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، أو كان المبشر بهم جماعات كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، أو كان المبشر بهم على الصفات كالمهاجرين والأنصار، أن مع أنهم بشروا بالجنة إلا أن الله لم يجعلهم من الأخطاء معصومين. فهذا حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاد الخيران أن يهلكا، ويقصد به أبو بكر وعمر لما تلاحيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر: يا رسول الله أمر فلانا، فقال أبو بكر في غضب: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خلافك. فتلاحيا رفعت أصواتهم، ومن رفعت صوته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من سيئاته، فكيف وقد وقع ذلك من الصحابيين الجليلين وهما أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول كاد الخيران أن يهلكا. وكذلك أيضا نعرف أن الحق في القرآن والسنة هو خير حاكم ولو كان على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون، وقولهم الغالب عليه الحق، ولكن قد يقع في قولهم الخطأ ويفعلون، وفعلهم الغالب عليه الصواب، ولكن قد يبدر في بعض أفعالهم الخطأ، فنرد خطأهم إلى الصواب وهو القرآن والسنة. ولذلك إخوة الإسلام، فإن الصحابة حاربوا جميعا مع أبي بكر وعمر ولم ينصرفوا عنهم، وحاربوا جميعا مع عثمان بن عفان ولم ينصرفوا عنه، وأرادوا جميعا أن يصدوا عن عثمان الخارجين الذين جاءوه، إلا أن عثمان بنفسه هو الذي منعهم لأمر أراده، وأن الله عز وجل قدر ذلك فوقع. فلما جاءت الفتنة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، انصرف عن القتال معه غالب الصحابة. وقد كذب أبو بكر بن العربي في كتابه وتابعه على ذلك التكذيب الشيخ محب الدين الخطيب، كذب الروايات التي ادعت أن 70 أو 80 من أهل بدر قاتلوا مع علي أو مع معاوية رضي الله تعالى عنهما، ويذكر أن واحدا وشك في الثاني أنهم قاتلوا من أهل بدر، لأن كثيرا من الصحابة اعتزل الفريقين فلم يقاتل مع واحد منهما، اعتزل الكثير هذا القتال. كأن المسلمين الذين كانوا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرقا ثلاثة: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين والمبايع من المسلمين والخليفة الحق الذي ما نازعه أحد في الخلافة، فما قال معاوية بن أبي سفيان أنا الخليفة في زمان علي، ولا قال أني أطلبها، إنما كان يطلب إقامة حد الله في قتلة عثمان بن عفان، كان يطالب بإقامة كتاب الله في من قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فعلي بن أبي طالب ما نازعه أحد في الخلافة، وذلك الذي يرد وقعة التحكيم، والذين اجترأوا فقالوا إن التحكيم لما قام الحكمين غدر معاوية، لأنه كان رجلا داهية، وينسبون إليه كلمات لا تنبغي أن تكون من صحابي. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بن العاص بالإيمان، فقال ابني العاص، يعني هشام وعمر، مؤمنين. ابني العاص مؤمنين. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حظيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما شهده منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي به حفاوة بالغة ويؤمره على بعض غزواته، وله في ذلك فضائل كثيرة. كان دهاء عمرو دهاء للإسلام، ولم يكن دهاء على الإسلام ولا المسلمين. وأما أبو موسى الأشعري فكان رجلا دينا حاذقا فاهما ورعا تقيا، لم يكن كما يصفه الكثير من الناس أو يتصوره القارئون أنه رجل من المغفلين، ينطلي عليه الكلام وتحاك به المؤامرات. فإنه لما قال بأنه خلع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما ليترك الأمر للمسلمين، لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يروا الأمر فيما هم فيه، يختاروا خليفة منهم. ولما قال عمرو بخلعه لعلي أيضا كان ذلك مؤيدا لما اتفق عليه. وكيف يخلع معاوية ولم يكن معاوية خليفة للمسلمين؟ لا ادعاها لنفسه، ولا ادعاها أحد من أتباعه، ولا ادعاها الذين كتبوا السيرة والتاريخ، فما قالوا أنه قد نصب للمسلمين خليفتين. هذه ما كتبها أحد من أهل الإسلام، وما كتبوا عن خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما إلا بعد أن تنازل الحسن بن علي في عام الجماعة. فلا بد لنا أن ننتبه لذلك. فهؤلاء الصحابة الأجلاء يتحدثون فيصدقون وقد يخطئون، ويفعلون فيصيبون وقد يجانبهم الصواب، والحكم على صوابهم وخطئهم إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الحروب التي سبقت هذه ما اختلف فيها أهل الإسلام، ولكن القارئ لما كان من شأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يجد أن أقرب الناس إليه يستنكر عليه هذه الحرب، ويقول له ليتك ما خرجت، ويقول علي بن أبي طالب بعد صفين ليتني مت قبلها بعشرين عاما، يتمنى أن لم يخرج إلى هذا القتال. وكذلك الذين كانوا في صف معاوية بن أبي سفيان في القتال، كان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يحذرهم من هذا القتال، يحذرهم منه. فلما قالوا له فما بالك أنت تقف معنا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أطع أباك ما حييت، فأنا أطيعه لكني لا أقاتل معكم. إذن إخوة الإسلام، كان في القوم من يدعو إلى ترك القتال ومن يصغر من شأن ذلك القتال. وإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي قاتل من بغوا عليه ندم على قتاله لهم، ولكنه لما قاتل الحرورية الخوارج كان نشيطا في قتالهم سعيدا به، لأنه يعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل الهامة التي ينبغي أن ننظر إليها نظرة الحق والصواب في هذه القضية، أن الخيرة من الناس قد يخطئون في اجتهادهم، فلا نتابعهم على الاجتهاد إلا على بينة. إخوة الإسلام، وقعت كثير من الفتن قديما وحديثا، وتابع فيها رجال من أصحاب النوايا الصادقة وأصحاب الأفهام الطيبة، إلا أنهم وقعوا في الخطأ متابعين لرجال أحسنوا الظن فيهم وظنوهم على خير، فلما دخلوا في الشر ولجوا خلفهم فوقعوا في الفتنة. وإن من أمثلة ذلك ما وقع في مطلع هذا القرن في أول محرم من عام 1400 للهجرة، ما وقع في الحرم الشريف من اجتماع جماعة من طلبة العلم الذين أحبوا العلم وألفوه وقضوا فيه الليالي وقطعوا فيه شوطا كبيرا، أحسنوا الظن برجال استباحوا دماء المسلمين في أشرف البقاع في الحرم، فقاتلوا معهم وسفكوا دماء المسلمين، وأشهروا السلاح في المسجد الحرام مع أنه لا يجوز إشهاره في البلد الحرام وليس في المسجد الحرام. وقعوا ولم ينتبهوا إلا بعد أن وقعت الفتنة. فلو تدبرنا كيف كان هؤلاء الذين يحفظون القرآن، كيف كان هؤلاء الذين يصلون بالليل والناس نيام، كيف كان الذين يدرسون كتب الأصول، كيف كان أولئك جميعا لا ينتبه إلى أن الحرم لا يشرع فيه رفع السلاح ولا قتال ولا سفك الدماء، كيف أنه لا يجوز أن يصد إمام الحرم عن الصلاة بالناس فيتقدم واحد منهم يصلي. إن القوم أحسنوا الظن ولم يعرضوا أقوال من تولوا زعامتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فانقادوا خلفهم فوقعوا في الخطأ الذي وقعوا فيه. وإن مما ينبغي أن نخرج به من درس هام من هذه المسائل، من هذه الفتن، أن المسلمين إذا وقع فيهم القتال كانوا لا يمنعون عطشانا الماء، وكانوا لا يمنعون مسلما أن يبحث عن ميت فيأخذوه ليدفنوه، وكانوا يدخل كل منهم في عسكر الآخر فإذا أقيمت الصلاة صلوا جميعهم خلف بعضهم، لم يترك أحد منهم الصلاة خلف بعضهم، كانوا على الصبر في اللقاء. أخطأوا لما تلاقوا لكنهم في أمر الأخوة في الله لم ينسوا ذلك أبدا، لم يجهزوا على جريح، ولم يستبيحوا امرأة أخذت في سبي أو قتال، ولم يستبيحوا أموال بعضهم لأنهم يعرفون أنه فرق كبير بين حرب المشركين الكافرين من عباد الأوثان وبين حرب يطلبون فيها بدم عثمان، فهم يقاتلون أهل الإسلام. إن وقعت أيديهم في دمائهم فإنهم لم يكفروهم ولم يقعوا في ذلك، فأراد الله الفتنة حتى نرى قتالا يقع فيه القوم شرفاء لا يستبيحون شيئا من معاصي الله رب العالمين. لو أن القوم في الخليج عرفوا هذا وتقاتلوا عليه، أو أنهم في اليمن وقعوا في هذا، لما كان الخطب كما ترون. لكن القوم صاروا أشداء على أنفسهم، رحماء على الكفار، بغير ما امتدح الله عز وجل به أهل الإسلام من أنهم أشداء على الكفار، رحماء فيما بينهم. فرب العزة سبحانه وتعالى أرانا هذا المثل حتى نعلم أن كتاب الله يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يحكم ولا يحكم عليه، وأنه هو الحكم الحق والفصل الحق بين المسلمين، حتى إذا وقع الشر بين الخيرين فينبغي أن نحكم كتاب الله رب العالمين. فننظر إلى هذه الأحداث التي وقعت لنعتبر بها ونتعظ، لا لنجعل أنفسنا ونحن على البعد الشاسع والروايات المتضاربة والأقوال التي قيلت جزافا، لا نجعل من أنفسنا حكما عليهم. ولذلك إخوة الإسلام، فإنني أريد أن أوصيكم بمثل هذا الكتاب، كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، وأن نرد ما نقرأه حتى من علماء أجلاء إليه. فإن رأينا عالما جليلا كتب فأساء إلى بعض الصحابة، فإننا لا نتابعه في ذلك، لا تدعونا جلالة قدره إلى أن ننتقص من الصحابة. فلقد كتب سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام، كتب فأساء إساءات بالغة ما كانت تنتظر من مثل قلمه، كتب فأجحف في الكتابة وأساء إساءات شديدة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، وإلى معاوية، وإلى الصحابة الأجلاء، وقعت منه هذه الكلمات. فليس معنى ذلك أن نجعل اللسان ينطلق يستبيح أعراض هؤلاء العلماء فنذمهم، ولا أن نقبل القول الذي قالوه فنتابعهم على الخطأ الذي وقعوا فيه. إنما علينا أن ننتبه ونرد الأفراد إلى الآحاد، أفراد الحكايات والقصص إلى الجماعات، إلى الأقوال التي روتها الجماعة، والأخلاق العامة التي تعرف عن هؤلاء الأصحاب، فلا نقدم قولا أيا كان قائله، لا نقدمه على ما فهمنا وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وما امتدح رب العزة هؤلاء الأصحاب في كتابه. فإن الصحابة عدول، ولا يطعن فيهم إلا ضال مضل. فإن وقع من علماء أجلاء فانطلت عليهم مثل هذه الأوامر، خاصة وأن هذا الرجل الجليل لا يعد من العلماء، إنما يحسب من الأدباء الذين يقربون معاني الإسلام. هذه مسألة هامة، كثير من الناس عندما نقول أدباء يظن أن معناه شاعر، معناه كاتب قصصي، إنما نقول يعني أهل الإسلام كانوا يقولون فلان للأديب، يقصدون به الذي يقرب المعاني إلى قلوب الناس لترق، يقرب المعاني إلى قلوب الناس لترق. فهذا إنما يقصد إلى بعض المعاني، لكن لعدم دخوله في منهج التحقيق فإنه كثير ما يقع منه مثل هذه الأخطاء، فلا ينبغي لنا أن نقع في تلك الأخطاء ولا أن نزم هؤلاء الرجال لما وقع فيهم، لما وقعوا من هذه الكلمات. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم معروف ومرتبتهم عالية، لا ينبغي لنا أن ننتقص منها، وأن نعرف لهم حقهم وفضلهم، وأن الله هو الذي اختارهم فنشر الإسلام على أيديهم. يا إخواني، ينبغي أن ننتبه إلى أن معاوية وعمر بن العاص وأمثال هؤلاء لهم من الأجور مثل ما من دلوه على الإسلام من بلاد فتحوها وقادوا غزوات الإسلام فيها، فموازينهم ثقيلة. وكذلك نعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من على حين فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وهذه المارقة قصد بها الخوارج، والذين قاتلهم هو علي بن أبي طالب، وأنه أولى بالحق، كأنه أولى بالحق، كأن الآخرين كانوا يلزون بالحق، لكن علي بن أبي طالب كان الأولى والأقرب إليه. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه طائفة مارقة، وسمى هؤلاء طائفتين من الحق، أحدهما منه قريبة والموالية إليه، والأخرى أبعد منها عنه. ينبغي أن ننتبه يا إخواني، وننتبه إلى الكلام الذي قاله الشيخ محب الدين الخطيب، أن هؤلاء إنما أظهروا في قتالهم لبعضهم سماحة الإسلام، وأظهروا في قتالهم نقاء أيدي المسلمين، وأن بعضهم كان لا يقاتل خوفا من حديث ويرجع إذا سمع قول. فهذا الزبير بن العوام وهو الفارس المغوار، يحمل عليه عمار بن ياسر وقد فاق 80 من العمر، صار طاعنا شيخا كبيرا لا يستطيع قتالا، يحمل عليه، والزبير يحمي نفسه ويهرب منه خوفا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه تقتلك الفئة الباغية. وكيف أن علي بن أبي طالب لما نادى على طلحة فقال له يا طلحة أتذكر يوم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقاتل علي وأنت له ظالم؟ قال نعم والله ما ذكرتها إلا الساعة، وألقى الترس وخرج وعاد يتذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج وراءه رجل ممن اعتزل القتال فيقتله ويأتي برأسه يريد أن يتقرب بها إلى علي بن أبي طالب، يريد أن يتقرب بها عليه وأن ينال الجائزة عنده، فيقول علي لا تدخلوه، قولوا له أبشر بالنار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، ابن صفية بنت عبد المطلب، بشر قاتل ابن صفية بالنار. انظروا يا إخواني، لم يجعلهم هذا القتال أن ينسوا أصول الإسلام. نحن عندما تقع بيننا خصومة بسيطة، خصومة يسيرة، أخي جار علي في أموال ضئيلة، فإنني أستبيح الكذب والغش والسرقة، وأستبيح كل الوسائل من أجل أن أحصل على ما أدعيه أنه لي حق، أنه حق لي، ولا أرضى بالتقاضي وما يقضي الناس بيننا. انظروا إخوة الإسلام، وقعت بينهم الدماء ولم يجعلهم ذلك يخالف الحق ولا يتعدوه. قيد أنملة. هؤلاء الذين ننظر إليهم فنتعلم عند الخصومة ماذا نفعل، والله جلت قدرته يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لقد كان معاوية بن أبي سفيان يترحم على علي بن أبي طالب بعد موته، ويعرف له حقه ومنزلته وقدره في حياته، وإنما وقعت الفتنة. فمع أن عليا أولى بالصواب، إلا أن معاوية بن أبي سفيان ما كان ليقاتل ولا ليحارب لولا أن عليا جاء.
أن والده مرض في العام الماضي يوم عيد الأضحى، فقال لله علي نذر أن أضحي في العام القادم، يقصد هذا العام، إن شفاه الله وقد شفاه الله، ولكن لا يستطيع أن يضحي، فماذا يفعل؟ يا إخواني، صار الضحية فرضا عليه. رجل بيزوج بنته، مهوش فرض عليه إنه يأتي بالجهاز، بيعمل إيه؟ بيستدين. فهذا أكثر فرضية، يستدين من أجل أن يضحي، لأن الأضحية في حقه إيه؟ هو حد يقول ده أنا بقول إن يستدين من أجل الأضحية. أنا ما قلت يستدين من أجل الأضحية، أنا قلت هذا الرجل الذي نذر يستدين من أجل الأضحية. هذا الرجل الذي نذر يستدين من أجل الأضحية. هل يجوز لي أن أرى وأتحدث مع عم زوجي؟ يعني عم الزوج أجنبي يعامل كما يعامل الأجانب، ورب العزة يقول: إذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لم يقل لا تسألوهن، لكن يكون هناك من وراء حجاب. الأخ يسأل مستحلفا بالله أن يقدم سؤال ملخصه: ما سبب اختلاف قراءات القرآن وأيهما نزل به القرآن؟ لعل حضراتكم قرأتم مجلة التوحيد لعدد هذا الشهر، في باب السنة يعني وضعت ثلاث هواش، مقصد وثلاث هواش بخط صغير، مقصدهم يعني اللي مش عايز يقرأهم ما يقرأهمش، لأنها كلام متخصص. الأمر الأولاني في القراءات الشاذة، في القراءات الشاذة، عندما نقول هذه من القراءات الشاذة ماذا نقول؟ ما حكمه؟ بتنتقل من كونها قراءة من قراءات القرآن إلى كونها حديث صحيح ما دام السند صحيحا. أما القراءات المتواترة فهذه قد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه القرآن والعرب يدخلون الإسلام من قبائل شتى وبألسنة شتى، فسأل ربه أن يوسع عليه فنزل القرآن بحرف آخر، أذن له في حرف آخر، يعني في لهجة أخرى من لهجات هؤلاء هذه القبائل. ثم الثاني حتى بلغت سبع أحرف، حتى بلغت سبعة أحرف، فكل الأحرف نزلت وكلها أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، لكنها كانت على التيسير، ليست كل الأحرف بقيت، لكن بقي من كل الأحرف ما يتحمله رسم المصحف، بقيت الأحرف اللي يتحملها رسم المصحف. فالمتواتر منها يعني المنقول نقل تواتر فهو جائز في التلاوة به والتعبد والقراءة في الصلاة وغيرها. والشاذ يعني الذي لم يبلغ درجة التواتر لا تجوز القراءة به، مع علمنا بصحة سنده، لكن يبقى كالتفسير. طبعا حطيت ثلاث في المقدمة كده في تحت الحديث مباشرة ثلاث هوامش. الهامش الأول حول القراءات الشاذة، والهامش الثاني إن الحديث كانت مجنة وذي المجاز وعكاظ أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام كأن المسلمون تحرجوا من التجارة فنزلت، وذكر الآية، ذكر الآية الكريمة لا جناح عليكم أن تتوا فضلا من ربكم. فكان جاءت مرتين في الحديث، كانت مجنة وكان الإسلام، لكن كان هذه غير كان هذه، فكان الأولى فعل ماض ناقص وكان الثانية تامة. فأردت أن أشرح إيه معنى كان التام، هذا هو الهامش الثاني. الهامش الثالث أن الحديث نقل في البخاري في 4 مواضع، فوضعت الهامش الثالث سبب تقطيع البخاري للحديث في المواضع، وطبعا وضعت بخط صغير علشان يعرف القارئ أنها ليست من صلب شرح الحديث، لكن فيها من المعلومات ما ينبغي للمسلم اللي حيقرأ الحديث أنه يتعرف عليه. سائل الكريم: شاب يستطيع الزواج وليس في قريته أخوات محجبات، فهل يتزوج من امرأة متبرجة؟ الجواب: لا يتزوج من متبرجة، لأنه فرض عليه أن يتزوج من امرأة فاظفر بذات الدين، ولم يفرض عليه أن يتزوج من قريته. لكن بيذكرنا هذا بأخ لنا كان دائما يقول: بلدنا ما فيهاش، بلدنا ما فيهاش، بلدنا ما فيهاش. فإذا به يتزوج من بلدهم ويدعو الناس إلى الزواج من بلدهم لأنها مليانة محجبة. يعني إن فتح الله عز وجل عليه وتزوج من قريته فسيعلم أن قريته مملوءة بالخير. لكن نسأل الله عز وجل أن يحصن فروج المسلمين، وأن يزوج عزابهم، وأن يجعلهم ممن يلتزمون بأمر دينه. أخ يسأل ويلح مستحلفا عن حكم رجل واعظ في قريتهم يعظه يعظمه الناس أكثر من المفتي، يتهم ابن تيمية بالتشدد ويهاجم من يخالفه عقلا، فكيف يتعاملون معه؟ يأخذون خيره ويدعون شره ولا يمارونه، لا يجعلون مجالسه معهم مجالس ممارة، يسمعون منه ويأخذون الخير ويدعون الشر. فإن استطاع أحد منهم أن يناظره كما سبق أن ذكرنا من مناظرة أو من موعظة محمد بن عبد الوهاب لإمام الحرم لما كان يقول يا كعبة الله، فأخذ يراجع عليه صور من القرآن الكريم حتى بلغ إلى سورة قريش فقرأها عليه والرجل يرد يصحح له بشدة، ثم قال له في نهاية الأمر: ولكن يا شيخي سمعتك تقول كذا. فانتهى الرجل. إذا استطاع ويكون كهذا، فإن لم يستطع فعليه أن يسمع إليه، أن يسمع إليه ويأخذ الخير ويدع سواه. السائل: أعمل مع صنيعي ويتفق هو على الأجر مع أصحاب الأعمال، ولكنهم أعطوني إكرامية في أثناء العمل من المال، فما حكم هذا المال وهذا بخلاف الأجر الذي قد يعطيه لي الصنيعي؟ هذا جائز والله أعلم. من مات وعليه صوم هل يجوز الصيام عنه؟ من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي، صوم نذر. لأن صوم الفريضة عنه بديل، عنه بديل إطعام، لكن صوم النذر معلهوش بديل فيصوم عنه وليه. من مات ولم يصلي هل تجوز الصلاة له؟ لا، لا تجوز الصلاة له. رجل طلق امرأته ثم بعد ذلك جامعها، فهل يعد ذلك مراجعة لها دون أن يتلفظ بأي كلام؟ لا، لا أقل من كده، ده لو قبلها ثم مراجعة. يعني أي معاملة من معاملة الأزواج لها تبقى خلال العدة تكون مراجعة. يقول صاحب هذه الورقة: أن أمه انقطعت عنها الدورة أي دم الحيض منذ أكثر من 20 عام، أي دخلت في سن 60، وهذه الأيام ينزل عليها دم كل فترة، وامتنعت عن الصلاة أي يقطع حوالي 3 أيام ثم ينزل. يعني إذا كان الطهر 3 أيام وبينزل بعد ذلك فهذا ليس حيضا، لكن إن كان نزوله محدود يعني بينزل 3 أيام فقط في الشهر أو 3 أيام مرتين في الشهر فإنه يعد حيض مهما بلغ سنها. لكن إذا كان الأمر إنه بيقطع 3 أيام وبعدين ينزل بيقطع 3 أيام فهذه استحاضة حكمها حكم البول، تتوضأ ولا تحتاج إلى غسل. الزواج المرأة التي مات عنها زوجها بدون حضور العقد ولي عنها فهو معارض لذلك، هل يكون العقد في هذه الحالة شرعيا رغم غياب الولي؟ يعني الزوجة عقدت عقد ومات الولي والولي ما كانش حاضر ومش موافق والزوج مات، لابد من العدة، لابد من العدة ولها حقوقها، أن الرجل مات لها حقوق الزوجة وعليها أن تعتد.
السؤال الأول، هل يجوز لي ويبدو والسائلة امرأة أن أخذ حبوب تمنع الدورة في شهر رمضان خصوصا إذا جاءتني فإنها تمكث عندي 10 أيام؟ من أخذت حبوبا تمنع الحيضة لتتم شهر رمضان فالصوم صحيح، الصوم صحيح، لكنها أضاعت على نفسها فضلا كبيرا، أضاعت على نفسها ثوابا عظيما. صومها صحيح، لا نقول صومها باطل، لكنها أضاعت على نفسها ثوابا عظيما فتح الله لها بابا، ذلك أنها لما أفطرت في رمضان معزورة كانت مأجورة، فلما قضت الصوم بعد ذلك أجرت أجرا آخر، فلما أخذت الحبوب تمنع العزرة كانت مأجورة كهذه التي حاضت ومنعت أجر القضاء. ولذلك ننصح بألا تأخذ المرأة حبوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي قد جاءت تحج معه وحاضت قبل أن تدخل مكة، قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، قد كتبه الله على بنات آدم. وهنا يا اخواني اريد ان انبه، يعني لما بيجي واحد بيقول انا بني ادم وبتيجي المرأة تقول انا بني ادم، غلط كده، لانه اسمه ادم، اسمه ادم، فتقول انا بنت ادم، بنت ادم وليس بني ادم، لانه النسبة هنا الى ادم، فهذا ابن ادم وهذه بنت ادم. يسأل اخ هل هناك حديث صحيح للشيخ الألباني عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ليلة النصف من شعبان أن ينظر فيها عباد ليلة؟ أنا لا أعرف الحديث الصحيح، لا أعرفه، فإن كان الألباني صححه يعني ينظر فيها. الأخ الكريم بيقول يعني بعض الإخوان بيتعارضوا لصلاة الفجر، واللي يتخلى عن صلاة الفجر يروح كلهم يفطروا عنده علشان يعني حتى لا يتخلف. يا إخواني إذا كان هذا هذه العقوبة مؤثرة، مؤثرة يعملوها، لكن كانت غير مؤثرة فلا يفعلوها. زي ما بيحكى مثلا إنه أحد الأمراء حلف على يمين فقال له الشيخ صم 3 أيام، فقالوا كيف تقول له صم؟ قال هذا يستطيع أن يطعم أمة، لكن نريد أن نزجره، أن نزجره. فإذا تحقق الزجر جاز. طبعا يا أخواني ما حدش ياخد من الحدوتة اللي أنا ذكرتها دي إن يجوز إن إحنا نقول الصيام مقدم على الإطعام. هل يجوز للحاج المتمتع أن يعقد قرانه أثناء فترة التمتع وهي ما بين العمرة والحج؟ الجواب إيه؟ الجواب جائز، جائز متمتع، يعني ما هوش محرم. وأنا خايف الإجابة دي إن البعض يظن إن إحنا بنبيح العقد في أثناء الإحرام. فترة التمتع، فترة التمتع فترة حل وليست فترة إحرام. يعني مثلا هسأل حضراتكم سؤال علشان خاطر تتضح هذه المسألة. لو أن رجلا خرج محرما بالعمرة ثم أصابه ما منعه من دخول مكة، فماذا عليه؟ ما استيسر من الهدي،